أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في شرائط القاضي، وقلنا أن من شرائط القاضي الاجتهاد، لا بد أن يكون القاضي مجتهدا، وذكرنا الدليل على ذلك، وكان الدليل هو ما ورد في معتبرة أبي خديجة، وكذلك ما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة. في المعتبرة قال: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا. قلنا يعلم شيئا من قضايانا كناية عن الاجتهاد. وهكذا في المعتبرة الأخرى، في الرواية الأخرى لأبي خديجة، قال: رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا. قلنا هاتين العبارتين إشارة إلى الاجتهاد. بعد ذلك المصنف أو الشارح يبين كيف يتحقق الاجتهاد. يقول: ويتحقق بمعرفة المقدمات الست والأصول الأربعة. يبين الشارح كيفية تحقق الاجتهاد من خلال الإحاطة بالمقدمات، بمقدمات الاجتهاد والأصول الأربعة. المقدمات يذكرها الشارح، مقدمات ترتبط بالعربية، التصريف والنحو واللغة والمنطق وأصول الفقه وعلم الكلام، والأصول الأربعة، الأدلة الأربعة المعروفة: الكتاب والسنة والعقل والإجماع. ثم يبين المقدار اللازم من كل واحد من تلك الأمور العشرة. قال: ويتحقق بمعرفة المقدمات الست، وهي المقدمات الست: الكلام والأصول. مقصودة من الأصول يعني أصول الفقه والنحو والتصريف ولغة العرب وشرائط الأدلة. مقصود من شرائط الأدلة يعني المنطق. والأصول الأربعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل. راح يتضح الفارق بين الأصول اللي ذكره، وهي الكلام والأصول يعني أصول الفقه، وبين الأصول الأربعة. شنو الفارق بين الأصول يعني أصول الفقه والأصول الأربعة يعني الكتاب والسنة والعقل والإجماع؟ إذ قد يقال أن هاي الأربعة داخلة في علم الأصول، لكن هذا توهم راح يجي يتضح من خلال بيان المراد من تلك الأربعة. راح يتضح الفارق بين الأصول وبين الأصول الأربعة، يعني بين أصول الفقه وبين الأصول الأربعة. الأصول قلنا المراد من الكلام والأصول، الأصول يعني أصول الفقه، وأصول الفقه كما هو معلوم يشمل الكتاب والسنة والإجماع والعقل. هاي الأدلة الأربعة داخلة في ضمن الأصول، أصول الفقه. لكن راح يتضح أن هذا توهم فاسد من خلال بيان المراد من تلك الأصول الأربعة. ثم يجي بين الشارح بعد ذلك ما يعتبر من تلك الأمور الستة. أولا المقدمات الستة. قال: والمعتبر من الكلام ما يعرف به الله تعالى. الكلام يعني علم الكلام، يعني العقائد، يعني معرفة المبدأ والمعاد على طريقة الإسلام، على طريقة الشريعة الغراء. والمعتبر من الكلام ما يعرف به الله تعالى هاي ما واقع على الأدلة، يعني الأدلة التي يعرف بها الله تعالى وما يلزمه من صفات الجلال والإكرام. صفات الجلال يعني الصفات السلبية كما قرينا بالعقائد، صفات الجلال الصفات السلبية التي تسلب شيئا عن الباري عز وجل، عن الصانع تعالى، مثل سلب الجسمية وسلب المكان وسلب التحيز ونحو ذلك. صفات الجلال التي يجل الله تعالى عن الاتصاف بنقائضها بالجسمية مثلا. صفات الجلال والإكرام، صفات الجلال والجمال كما قرينا بالعقائد فيما يقابل الجلال الجمال، لكن عبر عن صفات الجمال بالإكرام ربما أشار إلى قوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، قابل الجلال بالإكرام، مع أن المعروف هو مقابلة الجلال بالجمال، والمقصود بالجمال والإكرام يعني الصفات الثبوتية مثل القدرة والعلم والإرادة ونحو ذلك، الصفات المذكورة في علم الكلام. والإكرام وعدله وحكمته، العدل والحكمة داخلان في الصفات السابقة. العدل يعني عدم الظلم اللي قد يدخل في صفات الجلال، والحكمة قد يدخل في صفات الإكرام والجمال. وإنما خصه بالذكر، يعني المصنف تكلف ذكر هذين الأمرين العدل والحكمة لمزيد اختصاص لهاتين الصفتين في باب استنباط الحكم الشرعي. كثيرا ما نستعمل الحكمة والعدل في استنباط الحكم الشرعي، مثلا في مسألة التكليف بغير المقدور، تكليف العاجز، يقال أن تكليف العاجز مستحيل لأن تكليف العاجز خلاف العدل وخلاف الحكمة. فإنما خص المصنف هاتين الصفتين، مع أن هاتين الصفتين داخلتان في صفات الجلال والإكرام، لمزيد خصوصية لهاتين الصفتين في استنباط الحكم الشرعي ونبوة نبينا صلى الله عليه وآله. اللهم صل على النبي وآله. وعصمته وإمامة الأئمة كذلك، يعني معرفة النبوة ومعرفة عصمة النبي صلى الله عليه وآله، والإمامة كذلك وإمامة الأئمة هذا مبتدأ، كذلك هذا خبر، يعني معرفة إمامة الإمام ومعرفة عصمة الإمام. شنو مدخلية العصمة ومعرفة العصمة؟ يقول ليحصل الوثوق بخبرهم، حتى يحصل الوثوق حينما يخبرون عن الله تعالى بالحكم الشرعي يحصل الوثوق باعتبار العصمة أو بسبب العصمة. مدخلية العصمة هي حصول الاطمئنان بخبرهم ويتحقق الحجة به ويتحقق الحجة بخبرهم، والتصديق بما جاء به النبي. هذا التصديق معطوف على الصفات وما يلزمه من صفات الجلال والإكرام، وما يلزمه من التصديق بما جاء به النبي من أحوال الدنيا والآخرة، كل ذلك بالدليل التفصيلي بناء على عدم جواز التقليد في الأصول، في أصول العقيدة لابد من معرفة كل ذلك بالدليل التفصيلي في قبال جواز التقليد في الأصول اللي يعتمد على دليل واحد، هو دليل جواز الاعتماد على الفقيه أو على العالم، جواز الاعتماد على تقليد، جواز التقليد أو دليل جواز التقليد في الأصول هذا دليل واحد، في قباله لابد من دليل تفصيلي في كل مسألة مسألة. لذلك قال كل ذلك بالدليل التفصيلي، إشارة إلى عدم جواز التقليد في الأصول كما هو المعروف والمشهور، وإن كان البعض ذكر في قبال ذلك جواز التقليد، لكن المشهور والمعروف عدم جواز التقليد في الأصول. لذلك لابد من معرفة كل ذلك بدليل تفصيلي، في قبال الدليل التفصيلي دليل واحد، من يقول بجواز التقليد يستند في جميع تلك الأصول إلى دليل واحد، وهو دليل جواز التقليد في الأصول، هذا دليل واحد. في قبالة لابد من معرفة كل تلك الأمور بدليل تفصيلي يخص كل مسألة مسألة، كل ذلك بالدليل التفصيلي، ولا يشترط الزيادة على ذلك بالاطلاع على ما حققه المتكلمون. بالنسبة إلى الاجتهاد والفقهاء لا يعتبر أكثر من ذلك، لا يعتبر الاطلاع على ما حقق المتكلمون من تقسيم الماهية إلى جوهر وعرض وبعض أحكام الجوهر والعرض، ولا يشترط الزيادة على ذلك بالاطلاع على ما حققه المتكلمون من أحكام الجواهر والأعراض وما اشتملت عليه كتبه، يعني كتب الكلام، من الحكمة والمقدمات. الحكمة يعني الفلسفة، يعني نفس هاي الأحكام، والمقدمات يعني المنطق الذي هو مقدمة للحكمة للفلسفة، والاعتراضات وأجوبة الشبهات، وإن وجبت معرفته كفاية من جهة أخرى. بالنسبة إلى الفقيه لا يشترط أن حتى يكون فقيها مجتهدا، لا يشترط فيه أن يكون مطلعا على تلك الأبحاث، وإن كان يجب الاطلاع على تلك الأبحاث من ناحية أخرى، من ناحية رد إشكالات المشككين والمطلين على مذهب الحق، يجب معرفة تلك الأمور من تلك الناحية، من ناحية رد الإشكالات والاعتراضات. أما من ناحية الفقهاء هذا الأمر ليس دخيلا في الفقهاء، وأجوبة الشبهات وإن وجبت معرفته كفاية من جهة أخرى. ومن ثم من هنا صرح جماعة من المحققين بأن الكلام ليس شرطا في التفقه. أصلا البعض ترقع قال الكلام أطلاقا، يعني لا هذا التوسعة والتحقيقات المذكورة ولا أصل علم الكلام ليس دخيلا في التفقه، فإنما يتوقف عليه منه مشترك بين سائر المكلفين. الذي يحتاجه الفقيه من علم الكلام هو ما يحتاج سائر المكلفين من علم الكلام، لا فرق بين الفقيه وبين غيره فيما يحتاج من علم الكلام، فإنما يتوقف عليه، يعني يتوقف الاجتهاد عليه منه، يعني من علم الكلام، مشترك بين سائر المكلفين. هذا ما يرتبط بعلم الكلام. ومن الأصول يعني والمعتبر من علم الأصول ما يعرف به مدليل الأحكام أو مدليل أدلة الأحكام، الدليل الدال على وجوب الصلاة، مثلا أقيم الصلاة، هذا أقيم صيغة افعل، لابد في علم الأصول من معرفة مدلول هذا الدليل، مدلول أقيمه، مدلول صيغة افعل، هل تدل على الوجوب أو لا تدل على الوجوب. هكذا في المطلق والمقيد والعام والخاص ونحو ذلك. ومن الأصول ما يعرف به أدلة الأحكام، يعني مدلولات أدلة الأحكام، لأن إحنا في علم الأصول نتعرف على المدلول، نبحث عن المدلول، مدلول الدليل، الدليل الذي يقول أقيموا، نريد نعرف مدلوله شنو، مدلول الوجوب، وجوب إقامة الصلاة أو الاستحباط. ما يعرف به أدلة الأحكام من الأمر والنهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والبيان وغيرها مما اشتملت عليه مقاصده، يعني مقاصد علم الأصول. ومن النحو والتصريف المعتبر من علم النحو ومن التصريف ما يختلف المعنى باختلافه ليحصل بسببه معرفة المراد من الخطاب. اللازم من النحو ومن التصريف معرفة الأحكام التي قد تغير المعنى، معرفة الفاعل والمفعول والمنصوبات والمجرورات ونحو ذلك، هاي الأمور اللي يتغير المعنى بتغيرها، هذا اللازم ولا يعتبر أكثر من ذلك. حتى نعرف نقرأ النص الشرعي قراءة صحيحة لابد من الاطلاع على علم النحو والتصريف، أكثر من ذلك ليس بلازم في الفقهاء والاجتهاد. ومن النحو والتصريف البعض يقرأ أشهد أنك قتلت مظلوما، هذا واضح تغيير المعنى في زيارة الحسين، أشهد أنك قتلت مظلوما. ومن النحو والتصريف ما يختلف المعنى باختلافه ليحصل بسببه معرفة المراد من الخطاب، ولا يعتبر الاستقصاء فيه، يعني فيما يختلف فيه المعنى على الوجه التام، بل يكفي الوسط منه فما دون فما دون ذلك. ومن اللغة المعتبر من اللغة المقدمة الخامسة ما يحصل به فهم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وآله ونوابه صلوات الله عليهم بالحفظ، إما أن يحفظ المراد من هذا اللفظ أو الرجوع إلى أصل مصحح، الرجوع إلى بعض معاجم اللغة كالصحاح ونحو ذلك، أو الرجوع إلى أصل مصحح يشتمل على معاني الألفاظ المتداولة في ذلك. ومن شرائط الأدلة المعتبر من المنطق من شرائط الأدلة معرفة الأشكال الاقترانية والاستثنائية، معرفة الأشكال الأربعة في الدليل في القياس الاقتراني ونحو ذلك، وما يتوقف عليه من المعاني المفردة، ما يتوقف عليه ما يتوقف المعرفة الأشكال ونحو ذلك من المعاني المفردة من الجنس والفصل ونحو ذلك، ولا يشترط الاستقصاء في ذلك بل يقتصر على المجزئ منه، وما زاد عليه فهو مجرد تضييع للعمر وترجئة للوقت، تضييع للعمر وتأخير في الوقت ما إلى موجب لا داعي له. بل البعض ذكر أن لا حاجة إلى علم المنطق أصلا، البعض ذكر أن المنطق أصلا ليس بمحتاج إليه، فإن حتى الأدلة والأشكال الأربعة هي قضايا وجدانية عرفية لا تحتاج إلى معرفة الاصطلاحات وأن هذا شكل أول وذاك شكل ثاني ونحو ذلك، كل هذا لا حاجة إليه كما ذكر البعض، فإن عامة الناس هم مناطق وإن لم يعلموا بذلك كما قرينا في منطق المظفر وغيره، هم وإن لم يلتفتوا إلى الاصطلاحات لكن هم بالواقع مناطق ويستدلون. وقد ذكر البعض مثالا لطيفا، يعني مثلا السيد الهاشمي حينما لا يقدم، إذا إحنا ما قدمنا السيد، السيد لا يقول إلا أنا هاشمي، شنو مقصوده؟ مقصوده أنا هاشمي وكل هاشمي مقدم، هاي الكبرى، فإذا لابد من تقديمي. هو أصلا يذكر فقط الصغرى ويضمر الكبرى ويستدل من حيث لا يشعر، أصلا هو ما يعرف هذا اسمه شكل أول أو قياس من الشكل الأول، لكن مع ذلك هو يستدل ويذكر الصغرى فقط ليريد النتيجة ويضمر الكبرى. قال فهو مجرد تضييع للعمر وترجئة للوقت. والمعتبر من الكتاب الكريم، فرغ الآن المصنف من المقدمات الست التي ترتبط باللغة الثلاثة، النحو والتصريف واللغة والمنطق والكلام والأصول، ثم أجي إلى الأصول الأربعة. الأصول الأربعة المعتبر من الكتاب، شنو المعتبر من الكتاب؟ قال معرفة ما يرتبط بآيات الأحكام، آيات الأحكام 500 آية أو أقل أو أكثر بقليل، هذا اللازم على الفقيه أن يطلع على آيات الأحكام ويعرف مدلولاتها، إما أن يحفظها وإما أن يعرف مضامينها ولو من دون أن يحفظها، أما ما زاد على ذلك الاطلاع على سائر الآيات الأخرى أو تفسير الكتاب العزيز هذا ليس بلازم في الفقيه. نعم هو لازم من ناحية أخرى، لكن من ناحية الفقه هو ليس بلازم. قال والمعتبر من الكتاب الكريم معرفة ما يتعلق بالأحكام، وهو نحو من 500 آية، إما بحفظها إما أن يحفظ هاي 500 آية أو فهم مقتضاها وإن لم يحفظها، فإن الحفظ ليس بلازم، مو ضروري كما يشنع العام على 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 علينا يشنع بأننا لا نحفظ القرآن، حفظ القرآن ليس بلازم حتى يكون الفقيه فقيها، لا يجب أن يحفظ القرآن، ينبغي أن يطلع على آيات الأحكام إما بالحفظ وإما بمعرفة المضمون. هو نحو من 500 آية إما بحفظها أو فهم مقتضاها ليرجع إليها متى شاء، ويتوقف على معرفة الناسخ منها والمنسوخ ولو بالرجوع إلى أصل يشتمل عليه، إلى أصل يشتمل على معرفة آيات الأحكام والناسخ والمنسوخ. من خلال هذا يتضح أن مقصود المصنف يعني الشارح مقصودة من الأصول الأربعة مو الأبحاث الداخلة في علم الأصول حتى يقال ما الفرق بين الأصول وبين الأصول الأربعة. ليس المقصود من الكتاب العزيز الأبحاث التي ترتبط بعلم الأصول حتى يقال أن تلك الأبحاث داخلة في علم الأصول. فبعد أن ذكر المقدمة الثانية يعني أصول الفقه بعد لا حاجة إلى ذكر الأصول الأربعة يعني الكتاب العزيز والسنة والعقل والإجماع، فإن المقصود من الكتاب العزيز هو معرفة آيات الأحكام والناسخ والمنسوخ، ومعرفة آيات الأحكام والناسخ والمنسوخ ليست من مباحث علم الأصول. علم الأصول يبحث عن حجية الكتاب، لا يبحث عن آيات الأحكام، ولا يبحث عن الناسخ والمنسوخ ونحو ذلك، يبحث عن حجية الكتاب، فحجية الكتاب داخل في الأصول، أما ما هو داخل في الأصول الأربعة فمعرفة آيات الأحكام والناسخ والمنسوخ، وبذلك تكون الأدلة الأربعة. هكذا ما يرتبط بالسنة، ما يرتبط بالسنة كما سيأتي ليس المقصود من السنة يعني حجية السنة، اللي حجية السنة وما يرتبط به هذا بحث أصولي، أما المقصود من السنة لا معرفة اصطلاحات الأحاديث الصحيح والموثق والضعيف ونحو ذلك، والإجماع ليس المقصود من الإجماع حجية الإجماع حتى يقال بأن هذا بحث أصولي داخل في الأصول. هكذا بالنسبة إلى دليل العقل. فاللي فعل المصنف اللي سواه شارح من أن لنا مقدمات ست، واحدة من المقدمات هو علم الأصول ثم نحتاج إلى الأصول الأربعة، هذا الصنيع صحيح من الشارح، لا يشكل عليه بأن الأدلة الأربعة أو الأصول الأربعة داخلة في علم الأصول، فلا حاجة إلى إفراد الأصول الأربعة. ثم قال ومن السنة المعتبر من السنة جميع ما اشتمل منها على الأحكام، كل ما يرتبط بالأحكام لا بد من الإطلاع على الأحاديث على الروايات التي تتضمن حكما من الأحكام الشرعية ولو في أصل مصحح، ولو يرجع إلى الكتب الأربعة مثلا بالإطلاع على الكتب الأربعة وما اشتملت عليه من الروايات التي ترتبط بالأحكام، أو بالرجوع إلى الوسائل على الأقل ومستدرك الوسائل، هذا كاف في الإطلاع على الروايات التي تحمل الأحكام ولو في أصل مصحح رواه عن عدل، يعني روى هذا الأصل من رواه هذا الفقيه المجتهد يرويه عن عدل بسند متصل إلى النبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، ويعرف أيضا بالإضافة إلى ذلك بالإضافة إلى معرفة آيات الأحكام أو روايات الأحكام يعرف الصحيح منها والحسن والموثق والضعيف والموقوف والمرسل والمتواتر والآحاد وغيرها من الإصطلاحات التي دونت في دراية الحديث المفتقر إليها، المفتقر إلى تلك الإصطلاحات في استنباط الأحكام، لابد أن يطلع على تلك الإصطلاحات. المقصود من الصحيح ما كان رواته من الإمامية المنصوص على وثاقتهم، الصحيح يعني جميع رواته إمامية عدول أو موثقون مع اتصال السند إلى الإمام مثلا، والحسن ما كان رواته إمامية لكن منصوص على مدحهم لا على وثاقتهم، ممدوحين لكن بغير الوثاقة، إذا مدحوا بالوثاقة صارت الرواية صحيحة، وإذا مدحوا بغير الوثاقة كجلالة القدر يقال مثلا إبراهيم بن هاشم جليل القدر لكن لم ينص على وثاقته، لم يقال أن مثلا إبراهيم بن هاشم ثقة مثلا، قيل عظيم جليل القدر عظيم الشأن، هذا مدح، الرواية تعتبر بذلك حسنة وليست بصحيحة. الموثق ما اشتمل على بعض العامة مما وثق، مما نص على وثاقته، مثل الروايات اللي تروى عن السكوني. السكوني عامي لكن ثقة، نص على وثاقته فتعتبر رواياته موثقة. الضعيف ما كان غير واجد لواحد مما تقدم، الضعيف ما لم يكن صحيحا ولا موثقا ولا حسنا، كما لو كان مثلا راويه منصوص على ضعفه وعلى تكذيبه، كما في ذكرنا أكثر من مرة في روايات مثلا علي بن أبي حمزة البطائني الكذاب الملعون المنصوص على تكذيبه الواقفي المعروف، والموثق والضعيف والموقوف ما كان مجهول الراوي الذي يكون راويه مجهولا، والمرسل ما كان محذوف السند، كما في كثير من روايات الشيخ الصدوق في الفقيه ينقل روايات مرسلة، يقول قال الصادق أو روي عن الصادق صلوات الله عليه، هاي رواية مرسلة محذوفة السند. والمتواتر، حديث المتواتر مر علينا في علم الأصول، هو ما كان مفيدا للقطع بإخبار جماعة يتواطأ أو يمتنع تواطؤهم على الكذب. والآحاد ما كان يرويه واحد أو جماعة لكن لا يفيد القطع، لا يفيد القطع ولا يكون محفوفا بقرائن قطعية وغيرها من الإصطلاحات التي دونت في دراية الحديث المفتقر إليها في استنباط الأحكام، وهي أمور إصطلاحية توقيفية لا مباحث علمية. هاي مجرد إصطلاحات ولا مشاحة في الإصطلاح كما ذكروا، هي ليست من المباحث العلمية حتى تقع محلا لاختلاف الأنظار، مو مسألة علمية وبحث علمي حتى يمكن أن يختلف فيها. مجرد إصطلاحات، إصطلاحوا على الخبر مثلا الذي يرويه الإمامية الثقات أو الثقات بالصحيح، مو مسألة علمية قابلة للأخذ والعطاء والاختلاف الأنظار، وهي أمور إصطلاحية توقيفية، يعني يجب الوقوف عند الإصطلاح ولا ينبغي مخالفته، لا مباحث علمية حتى تختلف الأنظار فيها. ويدخل في أصول الفقه معرفة أحوالها، معرفة أحوال السنة عند التعارض وكثير من أحكامها، كثير من أحكام السنة. ومن الإجماع الأصل الثالث، الإجماع لا ينبغي أو لا يجب على الفقيه أن يطلع على كل ما أجمعوا عليه، لكن ينبغي أن يعرف أن ما يفتي به لا يكون مخالفا للإجماع ولو بموافقة واحد من المتقدمين، أو بأن يعلم أن تلك المسألة التي يفتي فيها هي مسألة مستحدثة لم يتعرض لها المتقدمون، حتى يحترز عن مخالفة إجماع المتقدمين. قال ومن الإجماع والخلاف أن يعرف أن ما يفتي به لا يخالف الإجماع، إما بوجود موافق من المتقدمين، شلون ما يخالف الإجماع؟ إما بوجود موافق من المتقدمين، هاي قولة من المتقدمين، يعني أن لا يخالف الإجماع يعني إجماع المتقدمين، اللي إجماع المتقدمين هو الذي يكون حجة وكاشفا عن رأي المعصوم، أما إجماع المتأخرين فلا عبرة به. إما بوجود موافق من المتقدمين أو بغلبة ظنه أو بغلبة ظن الفقيه على أنه واقعة متجددة لم يبحث عنها أو لم يبحث عنها السابقون، بحيث حصل فيها أحد الأمرين، الاتفاق أو الاختلاف، لا معرفة كل مسألة أجمعوا عليها أو اختلفوا فيها. ودلالة العقل المعتبر من دلالة العقل من الاستصحاب والبراءة الأصلية وغيرهما داخلة في الأصول. قد مر علينا في بعض الأبحاث خصوصا في أصول المظفر أن القوم من المتقدمين وبعض المتأخرين لم يتضح لهم المراد من دليل العقل بشكل واضح. مسألة تحديد المقصود من دليل العقل لم يتضح إلا بالنسبة إلى المتأخرين، أما بالنسبة إلى المتقدمين فقد أدخلوا بعض الأبحاث الأصولية في دليل العقل مثل الاستصحاب، لم يلتفتوا إلى صحاح زرارة وأن الدليل على الاستصحاب هو الروايات، بل ذكروا أن الدليل على الاستصحاب هو العقل، لذلك أدخلوا الاستصحاب في دليل العقل. هكذا بالنسبة إلى البراءة وغيرها من الأبحاث الأصولية. الشارح يقول: ودلالة العقل من الاستصحاب والبراءة الأصلية وغيرهما داخلة في الأصول، داخلة في علم الأصول، وكذلك معرفة ما يحتج به من القياس، أيضا هذا داخل في علم الأصول. القياس الحجة يعني القياس المنصوص العلة، هذا أيضا داخل في علم الأصول. فمن احتاج إلى شيء اسمه دلالة العقل بحيث يكون مستقلا عن علم الأصول؟ دلالة العقل، الاستصحاب والقياس الحجة والبراءة الأصلية، هاي كلها داخلة في أبحاث علم الأصول، بل يشتمل كثير من مختصرات أصول الفقه أكثر من ذلك، راح يتوسع. قل مو فقط بعض أبحاث الدليل العقلي داخلة في علم الأصول، بل البعض ضمن في بعض مصنفات علم الأصول بعض المقدمات مثل بعض الأبحاث النحوية وبعض الأبحاث مثلا المنطقية. بل يشتمل كثير من مختصرات أصول الفقه كالتهذيب، تهذيب الوصول إلى علم الأصول للعلامة الحلي رحمة الله عليه، ومختصر الأصول لابن الحاجب من علماء العامة ما يحتاج إليه من شرائط الدليل المدون في علم الميزان يعني في علم المنطق، وكثير من كتب النحو تشتمل على ما يحتاج إليه من التصريف. شي يريد يقول الشارح؟ يريد يقول الشارح أن بعض كتب الأصول مشتملة على الدليل العقلي ومشتملة على بعض أبحاث المنطق، فمن احتاج إلى مراجعة كتاب خاص في المنطق؟ كما أن بعض كتب النحو مشتملة على التصريف، فمن احتاج إلى دراسة كتاب خاص في التصريف؟ كما في الألفية، قرينا بالألفية في أواخر الألفية، أبحاث التصريف مذكورة في الألفية، فاللي يستقصي الألفية بعد ما يحتاج إلى كتاب في التصريف. نعم يشترط مع ذلك كله، هو العمدة وأهم ما يمكن أن يحتاج الفقيه غير مسألة المقدمات المذكورة، فإن اللي ذكر الشارح قد يبسط ويهون مسألة الاجتهاد، لكن مع كل ذلك نحتاج إلى أن يكون الفقيه مشتملا أو أن يتوفر الفقيه على ذوق فقهي يمكن أن يرجع الصغريات إلى الكبريات، وهو العمدة في الفقيه أن يتوفر على تلك الميزة والصفة. مجرد الاطلاع على المقدمات والأصول الأربعة هذا غير كاف ما لم يتوفر الفقيه على قوة يرجع بها الصغريات إلى الكبريات ويستنبط الحكم الشرعي، ويحتاج بعد ذلك إلى توفيق من الله ومجاهدة وجد في المطالعة. نعم يشترط مع ذلك كله أن يكون له قوة يتمكن بها من رد الفروع إلى أصولها واستنباطها منها، وهذه هي العمدة في هذا الباب، وإلا فتحصيل تلك المقدمات قد صارت في زماننا سهلة لكثرة ما حققه العلماء والفقهاء فيها وفي بيان استعمالها، وإنما تلك القوة بيد الله تعالى يؤتيها من يشاء من عباده على وفق حكمته ومراده، ولكثرة المجاهدة والممارسة لأهلها مدخل عظيم في تحصيلها، كما ذكرت الآية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. المجاهدة لها مدخلية في تحصيل ذلك، وإذا تحقق المفتي بهذا الوصف هذا يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد. هاي الأبحاث اللي قرناها ما هذه يعني فد مطالب علمية، لذلك قرناها بشكل سريع، كما أن صحتي ما ساعدني أحتاج إلى دعائكم. فلا تنسوني من صالح دعواتكم.